له بإنفاذ قضاء الله عليه وبما يوقعه عليه من إيذاء لعله بذلك يفتح له طريقا إلى الجنة. هذا بالنسبة للإنسان الذي يقع عليه الإيذاء. بل بالنسبة للإنسان الذي يؤذى، لو أن إنسانا رفع لك عصا، هل تتوجه إلى العصا؟ ولله المثل الأعلى، واحد رفع عصايه، هل يرجو العصا أم يرجو ممسك العصا؟ إنه يتوجه إلى ممسك العصا. إن هؤلاء لا يزيد عن أنهم أدوات في يد قدرة الله عز وجل، فنحن نتوجه إلى من يحركه، نلجأ إليه ونأتلف برحابه ونلقي بأنفسنا على أعتابه، فإن بيده الأمر جميعا وله مقادير السماوات والأرض. هذا درس في إسلام عمر، أن قوة العقيدة هي الميزان الحق للمسلم وليس القوة المادية. إسلام سيدنا عمر كان ظهور ثاني للإسلام. نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جهر بدعوته في العام بعد العام الثالث، إلا أنه ظل يدعو دون أن يعلن المسلمين شعائرهم. يعني رغم أنه أعلن الدعوة، ما كان المسلمون يستطيعون أن يجهروا بشعائر فيصلوا مثلا. الظهور الثاني كان بإسلام سيدنا عمر، وكأن إظهار الإسلام وإعلان الإسلام مر بمرحلتين. المرحلة الأولى بعد الثلاثة أعوام الأولى. الظهور الثاني كان بإسلام عمر حينما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألسنا على حق؟ أليس على الباطل؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفين، على أحدهما الحمزة وعلى الآخر سيدنا عمر، إعلان رسمي بوجود قوة للمسلمين لا بد أن يحصل حسابه. وصلى المسلمون جهارا. هذا الموقف لسيدنا عمر، رغم قوة سيدنا عمر، رغم ما عرف عنه، ما علمنا أن عمر كسر صنما. كانت مواخير الفساد تملأ مكة، ما تعرض المسلمون في قوتهم الجديدة لأي مظهر من مظاهر الانحراف عن الطريق السوي الذي يأمر الله به عز وجل. لقد كان في مكنة عمر أن يصنع، وفي مكنة الحمزة أن يصنع، بل في مكنة كثير من المسلمين أن يصنعوا. يعني رغم أن قوة المسلمين قد زادت وأستطاعوا أن يعلنوا قوتهم وأن يظهروها، لكنهم لم يتعرضوا لأي مظهر من مظاهر الشرك، لأن المطلوب هذه المظاهر أعراض لمرض، وهو هيمنة المشركون، هيمنة المشركين على مقاليد الأمور في مكة. إزالة الأعراض لا يمكن أن تغني إذا كانت جذور المرض موجودة. من هنا بقي عمر وبقي الحمزة وبقي أهل القوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعرضون لأي مظهر من مظاهر الشرك، حتى جاء اليوم الموعود الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم لإزالة هذه المظاهر. ذلك درس. درس ثالث، عمر يضرب به المثل في القوة، لكن علينا ألا نقيس الناس كلهم في موكب الحق بعمر، كان عمر صحابيا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سعيد بن زيد احد العشر المبشرين بالجنة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الخباب من الارس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم ان خباب ماذا فعل عندما سمع صوت عمر؟ اختفى في الحجرة حتى لم يتعرض للموقف ليدافع عن اخوانه المؤمنين. سعيد بن زيد احد العشر المبشرين بالجنة اخفى اسلامه، ومع ذلك ما عابهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما انتقصوهم. لماذا؟ لان لكل انسان طاقات. الركب الاسلامي درجات متفاوتة على قرب وبعد، وواجب الانسان المسلم في نظرته لاخيه المسلم الا يعيب عليه على ان طاقاته وصلت الى هذا المدى ولم تصل الى المدى الاخر الذي سار عليه عمر بن الخطاب وحمزة وغيرهم. لا يعيبه ولا يقلل من شأنه. اكثر من هذا، قد يضعف الانسان الى درجة الجبن. ان كان الجبن طبيعة متأصلة فذلك امر الانسان، اما ان كان الخوف امر يمكن تجنب بالتربية فذلك واجب الجماعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون بخيلا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا. يبقى الفيصل بين الإسلام الحق وعدم الإسلام صدق الكلمة. إذا كان الإنسان صادقا فهو على خير، أما غير ذلك فعليه أن يحاسب نفسه ويراجعه. ليس هذا دعوة إلى الجبن، لأن الإنسان قوته كما قلت يستمدها من خشيته لله عز وجل. كل منا يحسن صلته بالله عز وجل، ويدعو بعضنا لبعضا أن يكرمنا الله عز وجل بالاتجاه إليه وأن يأخذ بقلوبنا إليه. فكلما اقتربت القلوب من ربها كلما أعطي الإنسان القوة التي لا طاقة لأحد بها. ذلك درس آخر من دروس إسلام عمر، أن الصف المسلم فيه القوي وفيه من هو أقل قوة، لكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله كما يقول سيد الخلق من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أيها الإخوة، نقف عند هذا القدر ونرجو الله عز وجل أن نواصل، لأني أريد أن أعلق على بعض الأمور. في هذه الأيام تحدث في روسيا الشيوعية أمور عظيمة. ملمس أثرها في صحافتنا، في الصحافة المحلية. زعيم الإلحاد أعلن حاليا ما يسمى البروستريكل أو إعادة البناء لفظ روسي. لا يهمنا أن نقف طويلا عند الموضوع العام لأن ده كتاب ضخم ترجم إلى العربية، لكن الذي استوقفني علم الله أمر كان يجب أي إنسان عند ذرة إيمان قليلة من هؤلاء الذين يحملون الأقلام من العلمانيين أن يتوقفوا قليلا عن نشر الفساد. في الكتاب البروسترويكا اللي ألفه أو كتبه زعيم الإلحاد بيركز على قضيتين. الكتاب بيدور كله على السلبيات بتاعت التجربة الشيوعية. وعند قراءة الكتاب سبحان الله لم يبق لهم شيء. لكن ليس هذا موضوعنا، هذا موضوع طويل. يركز على أمرين من الأمور، على قضية الخمر وقضية المرأة. ماذا قال في قضية الخمر وماذا قال في قضية المرأة؟ هؤلاء أناس ملحدون يدرسون الإلحاد، لا يتهم بأنه مثلا إيمان أو غير إيمان أو شيء، إنما القضية قضية المصلحة المجردة. قال إيه؟ ماذا قال؟ قال سنواصل بحذر بالنسبة لقضية الخمر النضال ضد السكر وإدمان الكحول الذي أصبح ينذر بالخطر، فإن إدمان الخمر أصبح أخطر على الشعب الروسي من القنبلة الذرية. يا سبحان الله، حملة ضد الخمر في بلد ملحد ولا تعليق لهؤلاء الذين يفتحون الطرق لمزيد من نشر دور الخمر. لم نتكلم طبعا، وسمعتم كثيرا موقف امريكا ومحاولة تبدل النظرة الواقعية المصلحية ان تمنع الخمر. يا قوم، هؤلاء دينهم يحرم الخمر، طيب اذا لم تقاوموها عبادة فقاوموها لمصلحة الوطن. الشرق والغرب مذنب على ان الخمر الان اصبحت خطر على مقاومات الشعوب، سواء في الشرق، في الغرب اولا، وده امر ظهر في امريكا، في الشرق الملحد، وده من كلام زعيم منظور بالنص. وماذا عن قضية المرأة؟ يقول ان كثيرا من مشاكلنا، الكلام ده منقول نصا، في سلوك الاطفال والشباب وفي معنوياتنا وثقافتنا، ان كثيرا من مشاكلنا في هذه الجوانب يعود لتدهور العلاقات الأسرية، وذلك نتيجة لرغبتنا في مساواة المرأة بالرجل. يعني القضية منين؟ محاولة المساواة التي ضد الجنسين، وذلك نتيجة لرغبتنا في مساواة المرأة والرجل. وتجري الآن مناقشات، هذا كلامه أيضا، حادة في الصحافة والمنظمات النسائية في الاتحاد السوفيتي في العمل وفي المنزل بخصوص ما يجب ان نفعله لنسهل على المرأة العودة الى رسالتها النسائية. الذي يقول هذا زعيم الالحاد ليس متطرف، يقول ان المجتمع الروسي مقود الى الانحلال، لان نحن فهمنا، لانهم فهموا غلط قضية مساواة المرأة بالرجل، وان مفيش علاج لمشاكل المجتمع الروسي الا بتسهيل، بالنص تسهيل العودة الى رسالة الى عودة المرأة الى رسالتها النسائية ولا تعليق. هذا بالنسبة لموقف اردت ان اعرضه. في الموقف الثاني ما يجري في السودان،
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
أيها الإخوة، ما يجري على أرض السودان سبحان الله، إن الحق لا يموت، والناس إذا ذاقوا نعمة الحق ازداد تمسكهم به. تجربة تطبيق الشريعة في السودان التي طبقها منيري أراد أن يجعل تطبيق الشريعة في السودان أصولا حتى يقول العلمانيون لكل من ينادي بتطبيق الشريعة هذا هو المثل لتطبيق الشريعة. لكن أقدار الله عز وجل لا تجري على هوى أعدائه. لقد ظنوا ان بزوال المنير انتهى امر الشريعة ولن تقوم لها قائمة، فاذا بالشعب السوداني اشد استمساكا بتطبيق الشريعة، واجتمعت الجمعية التأسيسية ممثلة في الاحزاب الثلاثة المختلفة، الامة والاتحاد والجبهة القومية الإسلامية، وأقرت تطبيق الشريعة على أساس صحيح بعد تجنب السلبيات التي وضعها النميري لتكون أصولا لتطبيق الشريعة. الذي يستوقفنا ذلك التعتيم على ما يجري بشأن تطبيق الشريعة. والأمر الثاني أن السودان يتعرض لمحنة قاسية، ابتلاء واختبار يتعرض له بالسيول والأمطار، والأغنياء في العالم الإسلامي الذين يأتمرون بأمر سادتهم يقدمون إلى السودان من القول والدعاية أكثر مما يقدمون له من العون. والأمر الذي يمنع تقديم العون قضية الشريعة، لا أقول هذا من ذات نفسي وإنما تعلنه الأفواه الحاقدة في إذاعات الغرب والشرق المختلفة حملة نكراء عشواء على تطبيق الشريعة، يواكبها تقصير محزن محزن محجل من هؤلاء الذين يملكون. بعضهم يكثر من الدعاية ويقلل من الفعل، وبعضهم يخلص كما يخلص الشيطان فلا نسمع منه قولا ولا فعلا، ولكن الله قدر الله غالب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا يرزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وهكذا يا إخوة الإسلام، عشنا هذه اللحظات الطيبات المباركات مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورأينا آثار التربية العظيمة في هذه النوعيات الفريدة، كيف صنع هؤلاء الأفذاذ تاريخا تمسوه بعد ذلك الضعاف والذين ابتعدوا عن دين الله. رأينا أثر تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان العميق والتكوين الدقيق في هذه العصابة القليلة الصغيرة التي هاجرت إلى الحبشة وقد استمسكت بالحق في مواجهة الباطل وتحدياته. لم يخشوا في الله لومة لائم، وهذا أثر الإيمان العميق، والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة. ويحضرني مثلا يوضح أثر التربية في هذه النماذج الفريدة، فقد خرج سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه في إحدى الفتوحات الإسلامية، ولنا إخوة الإسلام أن نتذاكر كيف أن أجدادنا الأوائل خرجوا من شبه الجزيرة العربية متسلحين بالإيمان، متسلحين بالتوحيد، متسلحين باليقين، ففتحوا الشرق والغرب، فيا حسرة على العباد. خرج محمد بن مسلمة قاصدا فتحا جديدا وأرضا جديدة وسوادا جديدا يضمه إلى سواد المسلمين، ويستعطي الحصن على المسلمين. وبعد فترة تصدر التعليمات بعودة الجنود من حيث أتوا، وفي فجر احد الايام يسمع الله اكبر الله اكبر، فتح الحصن وتتدافع جنود المسلمين الى داخل الحصن. فما الذي حدث وما الذي كان؟ ثغرة بسيطة صغيرة فتحت في هذا الحصن، ويتدافع الجنود ويتم لهم النصر، ويعلن الامير القائد عن ذلك الفارس الذي فتح الحصن ولا يجيب احد. وبعد العصر يستأذن عليه في الدخول احد الجنود، وبعد ان اذن له يدخل عليه ويقول: السلام عليك ايها الامير ورحمة الله وبركاته. فيرد عليه التحية، يقول له: تسألون عن ذلك الذي فتح ثغرة في الحصن؟ قال: نعم. قال: فإنه يشترط عليكم أمورا ثلاث. الأمر الأول ألا تسألوا عن اسمه. الأمر الثاني ألا تأمروا له بعطية. الأمر الثالث ألا ترفعوا أمره للخليفة. سبحان الله العظيم، أثر التربية. رجل لا يريد الدنيا، لا يريد حتى أن يعرف مجرد اسمه، فيقول له الأمير له ذلك، فيقول له: أنا صاحب السقف. ويتفرس محمد بن مسلمة في المتحدث، فإذا به رجل بسيط حافي القدمين حاسر الرأس، ثيابه متواضعة، فيستغرب ويحمد الله عز وجل أن جعل هذه النوعية الفريدة. فكان محمد بن مسلمة إذا صلى المكتوبة وفرغ من صلاته رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم احشرني مع صاحب السبت. أثر التربية في هذه النفوس، لا تضغيهم الدنيا ولا يشغلهم الجاه ولا يشغلهم السلطان. هذا في التاريخ القديم. في التاريخ الحديث، الشهيد سيد قطب رحمه الله في زنزانته بعد ان اوجع ضربا وبعد ان ابتلي ابتلاء يعلمه الله عز وجل ويحكم عليه بالشنق، يرسل اليه ليساوم على ماذا؟ على ان يخرج من الضيق الى السعة، على ان يخرج من الزنزانة الى بيته، لا، وانما يخرج من الزنزانة الى الوزارة، وترسل له اخته وتقول له: اكتب اقرارا حتى يخرج عنك والوزارة تنتظرك. بماذا يجيب؟ رجل بينه وبين الموت قيد أمية، وبينه وبين الجاه والمنصب ان يكتب ورقة فيقولها في حزم وثبات ويقين بلقاء الله عز وجل، في رغبة الى الشهادة والى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في فردوس الله الاعلى: ان السبابة التي تشهد ان لا اله الا الله لا تكتب اقرارا لطاغية بطغيانه. يا كذا اخوة الاسلام، اثر التربية. فما لنا نحن؟ ما هو الداء الذي ابتلينا به؟ ان الداء الذي ابتلينا به انكبابنا على الدنيا، تركنا لكتاب الله عز وجل. اذا اردنا المنهاج الذي تربى عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو القرآن، وهو السنة، وهو السيرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك وارزق عليها، ونجدد العهد دائما: الله غايتنا والرسول دائمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله.
الله اكبر ولله الحمد.
الله اكبر ولله الحمد.
شكر الله لاستاذنا وبارك فيه وتقبل الله منا ومنكم. ولا تنسوا هذا اللقاء المتجدد بين المغرب والعشاء من كل اربعاء والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله.
سقيم ورحمه الله، سقيم والسوء سيد من اكبر اقدام. كما قلت في حديث السابق، حينما اجتمعوا حول قصره واصوات المحرضين تعلو بانه خرج على دينهم، فتصرف تصرفا فيه حكمة، كتب كتابا ذكر فيه انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله، ثم وضعه في جانب من صدره وخرج الى القوم. قال لهم: ما الذي يثيركم؟ قالوا: انك خرجت على ديننا. قال: ما تقولون؟ قالوا: بالتسليس. قال: وانا على هذا، ووضع يده على الكتاب الذي اثبت فيه ان عيسى عليه السلام عبد لله ورسوله، وضع يده على هذا الكتاب انه على هذا. وهذا نوع من التورية يحمد له في هذا الموت، الا ان عناصر السوء لم تتوقف، فقامت الحرب الاهلية في الحبشة، وكان النصر فيها للمقوقس. وتقول السيدة ام سلمة: لقد كانت فرحتنا بانتصاره فرحة لم نرى قبلها مثلها. ما معنى هذا الكلام؟ في معنى هذا الكلام لانهم لو كان المقوقس قد هزم كانوا سيرحلون مرة اخرى الى مكة. هذه هي قصة الرحلتين في نهايتها، وبعدها لا بد من وقفات. المسلمون الذين هاجروا، هذه الهجرة كانت اختبار عملي لصدق تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يبلغ ويربي 6 أعوام، ثم حدثت الهجرة، الهجرة الثانية التي كانت في هذه الأحداث. أحداث السيرة لكثرة ما تروى تصبح أمرا عاديا مألوفا، وذلك من أخطر الأمور على المسلم. حتى في العبادات أخطر شيء على المسلم ان تتحول العبادات الى عادات، عادة تؤدى. كذلك في سماعنا لكتاب الله ولحديث رسوله صلى الله عليه وسلم ولأحداث السيرة، مهما تكررت على المسلم ان يتعمق في دلالاتها. ماذا تعني الهجرة؟ اناس مستقرون في بلادهم بين اهليهم وفي اوطانهم ومعهم اموالهم، يخرجون الى ارض جديدة، وطن غير الوطن، لغة غير اللغة، جنس غير الجنس. اكثر من هذا، الرحلة الى بلد ليس الوصول اليه مأمونا. العربي يخشى البحر، ذلك امر يعني له هيبته في نفس العربي. ولعلنا نذكر ان سيدنا عمر بن الخطاب كان يوصي بعض قواده الذين ينطلقون: لا تجعلوا بيني وبين المسلمين بحرا، ليبين لنا هيبة البحر بالنسبة للعربي. حتى ان الاسطول الاسلامي حين بدء نشأته اخذ مشورة ورأي وتقليب لأوجه الرأي حتى وفق عليه بدايته في عهد سيدنا عثمان وامتد في عهد سيدنا معاوية. هيبة البحر قوية في نفس العربي، ومع ذلك هجرة هؤلاء ركبوا فيها بحرا وليس نهرا، البحر الاحمر، وعبروا من جزيرة العرب الى الحبشة. ما العامل الذي جعلهم يواجهون كل هذه المخاطر؟ يتركون الاهل ويتركون الولد ويتركون المال ويواجهون البحر الذي يرهبه كل عربي. ذلك ثمرة التربية، ثمرة العقيدة الصحيحة التي غرسها محمد صلى الله عليه وسلم في أتباعه. وسيظل هذا المقياس قائم لحملة الحق، ان حمل رسالة الحق وحمل رسالة الاسلام سيظل دعوى يدعيها الانسان انه مسلم وانه يؤمن بما جاء به محمد وانه يدعو اليه الى ان يقيس نفسه الى هؤلاء، ان كان ماله احب اليه او كان ولده احب اليه او كان وطنه احب اليه او كانت مخاوف الدنيا كلها ترهبه، عليه ان يراجع نفسه ويتجه الى ربه حتى تكتمل له مقومات الايمان. وكتاب ربنا يضع هذا المقياس الذي طبق على الرعيل الاول من النفل الذين هاجروا الى الحبشة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. خلاصة رحلة الحبشة انها طمأنت الداعية الاول صلى الله عليه وسلم على ان خط التربية
يسير في الطريق الصحيح، لأنه أوجد جيلا يحمل أمانة الدعوة لا يرهبه شيء في هذه الأرض ولا يحرص على شيء إلا مرضاة ربه، لا يحرص على الأبناء ولا يحرص على المال ولا يحرص على الزوجة ولا يحرص على أي شيء في الوجود، كأنه لا يرهب إلا ربه فيتجه إليه مبتغيا الجهاد في سبيله أيا كانت التضحيات. بمثل هذه التربية ينتصر الإسلام وتعلو قوته ويشتد أمره. هذا جانب. الجانب الثاني أن الهجرة كما أنها كانت حماية لهذا النفر الذي هاجر من مكة إلى المدينة، من مكة إلى الحبشة، إلا أن المرحوم الشهيد سيد قطب أشار إلى رأي آخر له وجهته. يقول رحمه الله إن حماية المهاجرين ودفع الإيذاء عنهم بدفعهم إلى مكان آمن لا تطوله يد قريش، ذلك هدف من الأهداف، إلا أنه في رأيه أن ثمة هدف أبعد هو تكوين قاعدة للدعوة يمكن أن تحملها وأن تنشرها وأن تجعل لها وجودا في بلد توفر للداعين فيه الحماية ولا يتعرض لهم أحد بإيذاء. يعني أن من أسباب الهجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتأى، وكان صلى الله عليه وسلم دائما في وجدانه هذا أن الإسلام لا بد له من قاعدة خارج مكة، إن مكة بمنطق أهلها وموقفهم منطقة مقفلة، احتمال قيام دولة فيها للإسلام مستبعد، فبالتالي يبحث عن مناطق يمكن أن يكون للإسلام فيها شأن. أول هذه المحاولات كانت بالزهار إلى الحبشة. ويدلل على هذا الرأي بأدلة لها وجاهتها، فهو يقول أننا إذا تأملنا ونظرنا في أسماء المهاجرين نجد أن المهاجرين ليسوا هم أكثر الناس تعرض الإيذاء. يعني لو كان الهدف فقط حماية المهاجرين ومنع الإيذاء عنهم كان الأولى أن يهاجر القوي أو يهاجر الضعيف، الأولى أن يهاجر الضعيف، لم يهاجر بلاد. ولكن من الذين هاجروا؟ هاجر جعفر بن أبي طالب، وعصبته هي التي تحمي ابن عمه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهاجر عثمان بن عفان وقومه بنو عبد شمس، وهاجر الزبير بن العوام، ومن النساء هاجرت أم حبيبة بنت أبي سفيان زعيم القوم. إذا هجرت هؤلاء تبين أن ثمة هدف لهذه الهجرة أبعد مدى من الإبعاد عن موطن الإيذاء. الأمر الثاني الذي يلحظ عودة المهاجرين. المهاجرون ذهبوا في العام السادس، حقيقة بعضهم رجع، فمنهم من شهد بدرا ولكن الرجوع الرسمي الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الذين رجعوا مأذون لهم، لكن من بقوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او طلب ارجاعهم متى؟ هم هاجروا في العام السادس. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 13 عاما، اذا 7 سنوات قضاها في مكة، وجرت معركة بدر، ثم احد، ثم الحديبية، ولم يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المهاجرين في الحبشة يدعوهم. حبس بعد الخندق ضد معارك بدر، احط الخندق، في معركة الخندق اتضح تماما ان مركز الثقل والقوة انتقل من جبهة المشركين الى جبهة الاسلام، الى جبهة المسلمين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونك. ثم تم صلح الحديبية بمقتضاه، تم الاعتراف الرسمي بقوة المسلمين، وتواضع المسلمون والمشركون على ترك الحرب لمدة 10 سنوات. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهر المناطق المحيطة. خيبر، معركة خيبر كانت في العام السابع من الهجرة، في السادس والله اعلم، حينئذ عقب صلح الحديبية مباشرة ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن امية الضمري الى النجاشي يدعوه الى الاسلام ويطلب اليه ان يأذن لمن آواهم ان يعودوا الى المدينة بعد ان اطمأن صلى الله عليه وسلم تماما الى ان موقف الجبهة الاسلامية بحول الله وقوته يستعصي على الافناء. وكلنا يذكر ان رجوع هذا الركب الكريم كان عند فتح خيبر، وكلمته صلى الله عليه وسلم المشهورة: والله لا ادري انا بايهما اشد سرورا، بفتح خيبر ام برجوع جعفر. هذان الامران يبينان في رأي الشهيد سيد قطب عليه رحمة الله ان الهدف الثاني من هذه الهجرة كان ايجاد قاعدة لنشر الاسلام ولوجود جماعة تقوم بالدعوة الى الله لا تقولها يد الشرك. لم تتوقف قريش عن الإيذاء، بل إن الإيذاء اشتد بعد أن أيقنوا أن المسلمين قد بعدوا عن أيديهم. وكانت الفكرة الواضحة في أذهانهم والتصور الذي ملأ عليهم انفسهم ان حل الموقف في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم فكرة كانت تملأ نفوسهم. ونجد مواقف متفرقة في السيرة تبين هذا، يعني على سبيل المثال قول ابي جهل لعنه الله لقومه ولبقية زعماء العشائر والقبائل في قريش: والله انما نجد من محمد امر لا يسكت عليه. وقد عزمت غدا على ان اذهب اليه وهو ساجد بجوار الكعبة، فارضخ رأسه بحجر، ثم بعد ذلك انتم وبنو هاشم ان شئتم ان تسلموني لهم فاسلموني. فقالوا والله لا نسلمك ابدا. واضح جدا من هذا الكلام انه لم يكن يعزم على مجرد ان يخدش رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخدش حدث في موقف اخر وتسبب في اسلام الحمزة، لكن هذا امر عازم فيه ابو جهل على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقية القصة معروف، وهو انه رجع وقد يبست يداه على الحجر وقال لقد وجدت فحلا من الابل، لو تقدمت الى محمد لالتقمني. فكرة قائمة في اذهانهم لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الفكرة التي ترتبت عليها المقاطعة، مقاطعتهم للقوم لقومه الذين آووه وحموه. الا ان هناك امران واضحان لابد من الوقوف عندهم في تأزم الامر العام السادس، والمشركون على اشد ما يكونون ازاء لضيقهم بهجرة الحبشة. اسلم رجلان قلبا موازين القوى في المجتمع المكي، اسلم الحمزة واسلم عمر رضوان الله عليهما. القصة معروفة ولا يوقف عندها طويلا، لكن لابد من اخذ الدروس المستفادة من هذين، من اسلام هذين البطلين المسلمين رضوان الله عليهما. قصة حمزة رضوان الله عليه انه اسلم حمية. كلنا يعلم انه لما رجع واخبرته المولاه التي كانت تنظر ما فعل ابو جهل لابن اخيه حيث سبه سبا عنيفا، وفي بعض الروايات انه شجه، فروت له الحكاية التي حدثت، فثارت فيه انفة العربي، فذهب الى ابي جهل كما نعلم جميعا وشجه وقال له انا على دينه فاردد علي ان شئت. كادت ان تحدث الحرب الاهلية لولا ان عدو الله ابا جهل تبارك الامر وقال اتركوا ابا عمارة فاني قد سببت ابن اخيه سبا منكرا. تروي كتب السيرة ان سيدنا الحمزة تعرض لأزمة نفسية عنيفة بعد هذا الإسلام. يحكي عن نفسه يقول بعد أن أعلنت إسلامي نازعتني نفسي حتى حرمت النوم لمفارقة دين الآباء والأجداد، ولكني ذهبت إلى جوار الكعبة ليلة دعوت ربي ان يوجهني الى الخير، ما ان انتهيت من الدعاء حتى شرح الله صدري للاسلام، فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الاسلام الحقيقي، فذكرت له الامر فدعا لي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الاسلام الذي تم حمية يعطي درس ان الجاهلية في عدائها للحق وكراهيتها له تبلغ في عنفها وجبروتها، في قسوتها وطغيانها، في حقدها، في كراهيتها، في اعتزازها بقوتها، تبلغ المدى في إيذاء الداعين إلى الله المدى الذي لا تتقبله بعض النفوس ممن هم على دين هؤلاء. ما الذي هز الحمزة؟ هزه الاعتداء على محمد صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن الجاهلية القرشية تمادت في طغيانها حتى حركت نوازع الخير، ولا شك أن موقف الحمزة عمل خير لا جدال في هذا. وصلت من العمر والشدة والقسوة والجبروت والتعالي بالقوة التي في أيديها واستضعاف هؤلاء الداعين إلى الله الحد الذي استسار واحدا من أخطابها فأعلن وقوفه ضد هذه الجاهلية. وبذلك يؤتي هذا التضييق ثمرته، وهذا العمل الذي كان يلقاه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الإيذاء له ثمرات وله جوانب آلام يتحملها الداعون إلى الله. هذه الآلام التي يتحملها الداعون إلى الله هم على أتم استعداد رضوان الله عليهم لتقبلها. لماذا؟ لأن يقينهم بالآخرة يقين واضح أنه ما ينزل بهم أمر إلا ويرفع منازلهم في الجنة. من هنا يهون عليهم ما يلقون، كما ينزل عليهم من البلاء يجعلهم أكثر قوة وأكثر استمساك بالحق، يسقي معادنهم. ولعلنا قد سمعنا قبل هذا أن الابتلاء هو الذي يميز المعدن الحقيقي من المعدن المزيف. الذهب لابد أن يصهر بالنار، فالذهب الحقيقي يصبح نقي، بل أكثر من هذا في سنن الله الكونية في الطبيعة أن قطعة الماس أصلها فحم، لكن تحملت من درجة الحرارة الشيء الهائل الذي حولها من قطعة فحم إلى قطعة ماس نادرة. ولكن قطعة الماس التي تحولت تحت الضغط وتحت الحرارة وتحت هذه القوة الهائلة إلى قطعة من الماس تساوي ملايين الأطنان من الفحم. وهكذا في تربية الإسلام، تحت عناء الابتلاء وتحت جبروت الاختبار الذي عاناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سقلت معادنهم فأصبحوا قطعا من الماس وليسوا قطعا من الفحم. اجتمع حواليهم فحم لكنه ماس قوي يقطع ولا يقطع. جانب آخر لما يتعرضون له، أما هذا التعرض للابتلاء دعوة في ذاته يخرج كثيرا من أنصار الجاهلية من صفوفها إلى رحاب الإسلام. إسلام سيدنا عمر رضوان الله عليه كان مثلا عمليا لذلك. سيدنا عمر شخصية لها سماتها النفسية الخاصة، وكلنا يعلم قصة إسلامه حينما خرج حاملا سيفه بعد معركة الحمزة مباشرة. بهذه المناسبة أبو جهل خال سيدنا عمر شقيق أمه، بل لعل الذي استفز عمر ما تعرض له أبو جهل حينما شجت رأسه فلم يرد أحد، فقابله أحد الصحابة اخبرني كتب السيرة ان واحد من ثلاثة حينما قابله الى اين؟ الى محمد لماذا لاقتله وكلنا يعلم ذاك القصة وذهابه الى اخته وما دار بينه وبينها حينما وقفت امامه وقالت له اصنع ما شئت. بذور الايمان بدأت في نفس عمر رضوان الله عليه من موقف اخته. كيف؟ عمر الجبار الذي يرهبه من يرهبون قريشا، من التي تقف امامه؟ امرأة تقول له اصنع ما شئت، اصنع ما بدا لك فقد امنا. ما الذي غيرها هذا التغير؟ موازين القوة والضعف هنا مختلفة. ان قوة عمر على بطشها وشدتها اصبحت امام العقيدة هي الضعيفة، والمرأة الضعيفة بعقيدتها اصبحت اقوى من عمر. اختلف. اشبه الموقف من وجهة نظر سيدنا عمر برجل عملاق يأتي له طفل يصد ويقف امامه ويرهبه. لابد ان يتساءل ما القوة التي جعلت هذا في هذا الموقف. حينئذ ادرك السر، اعطني هذه الصحيفة التي تقرأينها. يبقى اذا الموقف المستفاد ان موازين الضعف والقوة بالنسبة للمسلم تختلف عن موازين الضعف والقوة لغير المسلم. موازين الضعف والقوة لغير المسلم قوة مادية ترهب، انما موازين القوة لدى المسلم الذي آمن بالله حقا وتربى على قدمي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان القوة في العقيدة، وانه لو امن حقا فحينئذ لم يرهبه شيء. ولعلنا نتلمس هذه الحقيقة في كتاب الله عز وجل، ان المؤمن اذا عرف ربه اصبح عنده صدق عقيدة، حينئذ يصبح اقوى من اي شيء امامه. وصدق الله العظيم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. منطوق الآية تبليغ مصاحب للخشية، وذلك لب العقيدة الصحيحة. عندما يوجد الإيمان الحق المتمثل في خشية الله عز وجل، حينئذ لا يخشى الإنسان أحدا. ولما يخشى؟ إلا البشر جميعا في قبضة الله عز وجل الذي هي به ملك كل شيء.